أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله. إذن الآية تبين واحدة من مسؤولية ومن وظائف الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم ومن يتأسى بهم من المؤمنين، هو أن يذكر الناس بأيام الله. وجوب وذكرهم بأيام الله. نحن نعلم أن الأيام كلها لله، وكذلك كل شيء في هذا الوجود هو لله تبارك وتعالى. نقرأ في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض، وفي آيات أخرى: وله ما في السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر. فالأيام إذن وكل شيء في هذا الكون هو لله. فما هي هذه أيام الله؟ أن الله تعالى يعلم أن الإنسان يغفل وينهمك في تفاصيل حياته وشؤونه، فيغفل عن مراجعة علاقته بربه، ولا يعمل على تجديد هذه العلاقة وإعطائها زخما مستمرا وحيوية جديدة. فيحتاج الإنسان إلى ما نعبر عنه محطات، مواسم. قد تكون هذه المحطات زمانية كما في الآية أيام الله، وقد تكون مكانية، وقد تكون شعائرية، وقد تكون مشاعر مثلا صعيد عرفة مشعر، وكذلك منى وغيرها، البيت الحرام، مشاهد المعصومين. المهم أن الإنسان في خضم انهماكه بتفاصيله وشؤون حياته يحتاج إلى محطات لتجديد هذه العلاقة و إعطائها حيوية جديدة. فجعل إذن الله تعالى هذه الأيام لأجل أن تؤدي هذا الغرض. ويبدو أن هذا السلوك، هذا المنهج، هذا التقليد أيضا أخذه العالم المتحضر. اليوم نرى في العالم المتحضر يوما للمرأة، يوما للأم، يوما للبيئة، يوما لمكافحة الكلى، موجودة هذه الأيام. رغم أن هذه القضايا هو المفروض من العالم ومن المجتمع ومن الإنسان أن يهتم بها على طول الخط. شنو يوم الأم؟ نهتم بالأم فقط في يوم الأم؟ أو يوم البيئة نهتم بالبيئة فقط في يوم البيئة؟ لا، قضايا مطلوب الاهتمام بها دائما، لكن يحتاج التذكير بهذه القضايا المهمة في حياة الأمة وفي حياة البشرية عموما، إلى أن يحدد لها يوم حتى تراجع نفسها. ماذا فعلت بأزاء هذه القضية؟ ماذا حصل من تقدم في هذه القضية؟ ماذا مطلوب منها بأزاء هذه القضية؟ فيجعل يوم للمراجعة وللاستذكار. فأصل إذن هذه السيرة اللي الآن العالم المتحضر يجري عليها أصلها قرآني. الله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله. السؤال إذن: ما هي الخصوصية ما دامت الأيام كلها لله، بل كل شيء في هذا الكون لله؟ إذن ما هي هذه الخصوصية في هذه الأيام حتى نسبت إلى الله تعالى ووصفت بأنها أيام الله؟ الجواب: لأن الله تعالى يتجلى لخلقه، صفات الله تعالى تتجلى لخلقه في مثل هذه الأيام بوضوح. هو الله تعالى هو لم يغب. في الدعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ الله تعالى لم يغب، موجود وحاضر. لكن قلنا أن الإنسان بغفلته بانهماكه في شؤون حياته يغفل، ففي مثل هذه الأيام يحصل تذكير، يحصل تجلي لصفات الله تعالى. في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وفي يوم بعثته تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. فحينما نحن نحتفل بمثل هذه الأيام إنما نعيد استذكار هذه الصفة. فإذن في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم بعثته تتجلى رحمة الله تعالى، في يوم الغدير تتجلى حكمة الله تبارك وتعالى وشفقته على عباده، في يوم عاشوراء تتجلى عظمة الله تعالى ويتجلى حلم الله تعالى، يرى ما يجري على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل تلك الفضائع والكوارث. ولا يقلب الدنيا على هؤلاء المارقين، يتجلى حلم الله تعالى وتتجلى عظمته ويتجلى ما يمن الله به على عباده المصطفين من هذا التوحيد الخالص الذي تجلى في أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا الفناء في حب الله تعالى وفي معرفة الله تعالى. فإذا أردت شاهدا أن الله تعالى كيف يمن على عباده الذين اصطفاهم بالتوحيد الخالص، انظر إلى ما قدمه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. فإذا إنما نسبت هذه الأيام إلى الله ووصفت بأنها أيام الله لأن صفات الله، الله يتجلى لعباده بصفاته المناسبة لتلك الأيام. وهكذا في أي يوم، في أي يوم يتحقق إنجاز للبشرية يزيد من سعادتها، يزيد من رفاهيتها، يقضي على معاناتها في فقر، في مرض، في بؤس، في ضراء، هذا يوم من أيام الله تتجلى فيه قدرة الله تعالى أن من على عباده بهذا الإنجاز البشري الذي يحققونه. وهكذا لاحظ حينما أغرق فرعون وجنوده وحينما قبض على صدام الملعون تتجلى عدالة الله تعالى، يتجلى انتقام الله من الجباري. فإذن هذه الأيام إنما وصفت بأنها أيام الله لأنها أيام تجلي الله تبارك وتعالى لعباده، وإن كان هو قلنا متجليا لعباده على الدوام، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، لكن هذه غفلتنا على كل التي تحتاج إلى أن إلى مذكر وإلى منبه يوقظنا من غفلتنا. لذلك شوف الروايات التي فسرت هذه الآية أو قل هذا الجزء من الآية وذكرهم بأيام الله، جزء من الآية 5 من سورة إبراهيم. فلذلك تشوف الآيات تعددت في بيان ما هي أيام الله، اللي ما يفهم يعني ما يتعمق ما يتدبر يظن أن هذا يمكن تعارض بين الآيات، لا ليس تعارضا، هو هذه الآيات كل واحدة منها تشير إلى جهة من هذه الجهات وإلى زاوية نظر إلى هذه الأمور. مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله أيام الله نعماؤه وبلاؤه، صحيح وقد قلنا الآن قلنا أن في هذه أيام الله تتجلى في حينما الله تعالى يغدق نعمة على عبده، هذا يوم من أيام تتذكر أن الله هو المنعم، تتذكر أن الله هو الرزاق، تتذكر أن الله هو الراعي والشفيق بعباده ما يغفل عنهم. شوف أيام الله نعماؤه وبلاؤه، في أيام بلاء الله أيضا تتجلى، حينما يموت إنسان تتجلى صفة القهار لله تبارك وتعالى، صفة البقاء لله تعالى، الحمد لله الذي قهر عباده بالموت والفناء. فلاحظ إذن حينما تمشي في جنازة، حينما تسمع خبر إنسان يموت، هذا من أيام الله، يعني تتجلى صفة من صفات الله أو أكثر من صفة، يتجلى أن الله تعالى قهار، يتجلى أنه هو الباقي، لأن الناس كلهم يموتون وأهل السماء لا يبقون كما في كلمات أبي عبد الله الحسين، أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. فإذن هذه كلها أيام الله تعالى، لأن كلها أيام مذكرة بالله تعالى من زاوية من زوايا. إن كان يوم نعمة فهذا مذكر بصفات الله تعالى المنعم متفضل المنان الشفيع. وإذا يوم من أيام بلاء الله تعالى أيضا تتجلى صفات أخرى من صفات الله. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيام الله ما هي؟ قال: نعماؤه وبلاؤه، تجليات لله تعالى. قال: وهي مثلاته سبحانه. مثلاته في الآية في سورة الرعد: وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات هي النقمات التي ينزلها الله تعالى على بعض العاصين، بعض الطاغين المتمردين، فتكون مثالا وعبرة للآخرين حتى يأخذوا منها عبرة. وروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم، يتجلى نصر الله فيه، يتجلى فتح الله تعالى فيه. فهذه ليس تنافيا بين الروايات. ربما بعض المتطفلين على العلم، بعض المبتدئين يتصور تعالى متعارض، هاي نظر إلى أيام الله من زوايا متعددة، كلها أيام الله، لكن كل واحدة تنظر إلى صفة من صفات الله. يوم يقوم القائم من أيام الله، يتجلى نصر الله، وعد الله، وعد الله ليستخلفنهم، يتجلى وعد الله، يتجلى فتح الله إذا جاء نصر الله والفتح. شوف تجليات. يوم يقوم القائم، ويوم الكرة أي يوم الرجعة، ويوم القيامة. أيام الله ليست مختصة بالدنيا، وإن أمثلتنا نحن اختصرنا بضرب أمثلة في الدنيا لأننا نعيش الدنيا ونريد أن نأخذ العبرة فيها والموعظة، والله في الدنيا والآخرة تتجلى. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال في تفسير قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، قال: ذكرهم بنعم الله سبحانه في سائر أيامه. وربما بقية الآية تشير إلى هذا المعنى، لأن بقية الآية: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار حينما تكون هناك بلاءات، شكور حينما تكون هناك نعم. ففيها إشارة إذن إلى أن هذه أيام الله، أيام النعم وأيام البلاء، سواء كانت النعم المادية والمعنوية بالتأكيد. إذن هذا نمط، هذا نسق من أيام الله تعالى. وتوجد أيام أخرى الله تعالى أضافها إلى نفسه، قد لا تكون في النظرة الأولية غير مرتبطة بشيء من هذا الذي ذكرناه، لكن الله تعالى أضافها ونسبها إلى نفسه. لماذا؟ ليزيد فيها من عطائه الخاص، عطائه العام مبذول أكيد لكل الناس، لكن ليزيد من عطائه الخاص في هذه الأيام، نفحاته الخاصة اللي يتلطف بها على عباده. فأيام ليست من مصادق هذه المعاني التي ذكرناها، كيوم الأول من رجب الذي إن شاء الله أطلع علينا يوم السبت المقبل. إذن هو يوم من أيامه، لكن يوم عرفة شرفه لكل الناس في سائر أنحاء الأرض، وليس فقط للموجودين في عرفة. شهر رمضان، شهر شعبان، شهر رجب كله طبعا، هذه الأشهر الثلاثة التي تبدأ إن شاء الله تعالى مع بداية رجب، فهذه أيام الله أضافها الله تعالى إلى نفسه، قد لا تكون من ضمن المعاني التي ذكرناها، ولا نعلم ما هي خصوصيتها، سوى أن الله تعالى يبتدئ عباده بالكرم فنسب هذه الأيام له لكي يزيدهم من عطائه، يزيدهم من الخير. يا من أرجوه، وهذا الدعاء في كل يوم من رجب، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شهر. هذه الألطاف يريد أن يمن بها على عباده، ما تحتاج إلى سبب. أحيانا أكو منشأ اللي ذكرناه، أيام نعمة، أيام بلاء، أيام نقمة، أيام في مشاعر مقدسة، في شعائر مقدسة. وأحيانا تكون أيام الله تعالى ابتداء مثل هذه الأيام، فقد شرفه الله تعالى بكرمه ليزيد عباده من ألطافه حتى يتعرضوا لنفحاته. إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. كيف تتعرضوا لها وأنتم تعلمون ما هي النفحات حتى تتعرضون لها؟ لا تعلمون هذه النفحات من غيب الله تعالى، فما معنى يقول فتعرضوا لها وهي غيب بالنسبة لها؟ أي تعرضوا لأسبابها. هذه النفحات لها أسباب، أسباب زمانية كما قلنا مثل هذه الأيام الشريفة، أيام لها أسباب مكانية، المساجد، العتبات المقدسة، كذلك البيت الحرام أي وهكذا. وقد تكون هذه الأسباب كما نسميها أسباب فعلية، يعني كما في الشعائر أو في أي مناسبات أخرى. تذكرها الروايات طبعا في أبواب استجابة الدعاء مثلا، هذه كلها إذن فتعرضوا لها، تعرضوا لأسبابها، تعرضوا لموجباتها. فإذن نحن مقبلون إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه على أيام الله مع بداية شهر رجب. وقلنا الأيام كلها لله، هذه لا ننسى، لكن توجد أيام لها خصوصية أضيفت إلى الله تعالى، سواء بسبب من الأسباب التي ذكرناها أو ابتداء كرما من الله تعالى. ومنها هذه الأشهر المباركة، أشهر رجب وشعبان وشهر رمضان، ورد تسمية فيها شهر رجب، ورد من أسماء أنه شهر الله. شهر رمضان ورد أسماء بوضوح أنه شهر الله. فهذه أيام الله تعالى إن شاء الله أقبلت علينا. لذلك الأئمة المعصومون سلام الله عليهم والسلف الصالح وضعوا لها أعمالا، مستحبات، برامج، حتى الإنسان فعلا يشعر بالخصوصية لهذه الأيام. لو ما وضعت لها برامج فقد قال لك هذه من أيام الله، وماذا نعمل فيها؟ إنسان يعني خلينا نقول ذاك من ذاك الذي يمكن أن هو يضع لنفسه برنامجا منظما مرتبا، يستوعب كل وقت بما هو مفيد. لا، هو غالب الناس تحتاج إلى من يضع لها برامج حتى تسير عليها. فهذه الأشهر الثلاثة إن شاء الله كلها من أيام الله. وعند بعض السلف الصالح ويعتبر بداية السنة الجديدة هي من شهر رجب، من أول رجب. يمكن مفاتيح الجنان أمامكم، لما يبدأ بأعمال أشهر السنة بأي شهر يبدأ؟ بشهر رجب تبعا للسلف الصالح، ما يبدأ بأعمال شهر محر، لا، يبدأ بشهر رجب وينتهي إلى جماد الثاني. لأن عند الصالحين نسميهم أن رجب هو بداية السنة، بداية السنة المعنوية كما عبرنا يمكن في بعض كلماتنا السابقة، ليس السنة التاريخية. السنة التاريخية يمكن جرى العرف والمشهور على أنها تبدأ في أول محرم، نحن نتحدث عن السنة المعنوية التي يتجدد فيها الإنسان وتتجدد علاقته بربه ويحصل على هذا الزخم من المعنويات وهذه الحيوية التي تتدفق إن شاء الله تعالى في روحه وفي قلبه. فإذا شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هي أشهر الله، لكن في داخل هذه الأشهر أيضا توجد أيام تتلألأ أكثر نورا وأكثر ظهورا وبروزا، ومنها طبعا اليوم الأول من رجب وليلته، ليلة الأولى من رجب. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: كان يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال في السنة، وهي أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر. أمير المؤمنين كان وقته كله لله تعالى، ليس فقط في هذه الليالي الأربعة، حتى كان يعجب أن يفرغ نفسه ومفرغ نفسه لله تعالى. لكن هذه دروس لنا بالتأكيد، حتى نستشعر أهمية هذه الأيام، أيام الله تبارك وتعالى، وبنفس الوقت نستشعر مسؤوليتنا. الآية لما تقول وذكرهم، وجوب صيغة افعل، نعلم أنها تدل على الوجوب، الخطاب موجه إلى الأنبياء سلام الله عليه، لكن ألسنا قد أمرنا نحن بالتأسي بالأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ فإذا لنعلم أن من وظائفنا كمتأسين بالأنبياء والأئمة أن نذكر الناس بأيام الله. أيام الله قلنا أوسع من أن نقصد بها هذه الأيام المخصوصة كالرجب وشعبان ورمضان، وبالذات بعض الليالي والأيام الخاصة بها، لا لا، أيام كل الأيام التي يتجلى فيها، تتجلى فيها صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى. كل موقف من هذه المواقف نذكر الناس بما تدل عليه، بما يشير إليه هذا الموقف. قول الإمام الصادق اللي قبل قليل، ذكرهم بأيام الله، ماذا فسرها الإمام؟ قال ذكرهم بنعم الله. أيام الله أيام نعمائه وأيام بلائه، فهذا مطلوب إذن منا تطبيقا والتزاما بهذه الآية وذكرهم بأيام الله وآيات أخرى. القرآن كله تدري بعضه يفسر بعض وبعضه يشير إلى بعض، والآية الأخرى تقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا منها طبعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين له في كل أيام الله إن شاء الله تعالى، ومن المتأسين بأنبيائه وأئمته سلام الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.